بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله. هذا الإنسان إذا بصاحب البيت يعتقد فيه الولاية، ولذلك احتفى به احتفاء بالغ. ورجل لما دخل وفوجئ به تظاهر بأنه أبلة أو مجنون أو مأخوذ كما يقولون، فأخذ يركع ويسجد بدون وعي ويذكر كلام كما يقول النحاة جملة غير كاملة، لكن كلمات غريبة، بيض وباذنجان، غير كلمات بيض وباذنجان، بس هو أكلنا بيض، لا ما ذكر أي شيء، بس هيك خلص كلام. إذن افتتحت كلمة بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، علقت على كلمة الإيمان والتقوى، ولست بحاجة لمثل هذا التعليق. إنما الخلاصة أن الولي لله عز وجل هو المؤمن بالله إيمانا جازما بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة، والعامل بأحكام الشريعة أمرا واجتنابا. وبلا شك ما ابتدأت الكلام مثل هذا إلا لأصل إلى ضيفنا هذا، لأقول أنه هناك ناس يتظاهرون بالولاية وقد يأتون بأمور خارقة للعادة، فيظنها بعض الناس كرامات وإنما هي إهانات. وأتكلم طويلا في هذا الصدد، قلنا فكدت، ففوجئت بكلام المضيف رجل عاقل، قال: والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هكذا مثل ما عم تقول أن الكرامة والولاية هي العمل بكتاب السنة. الشاهد نور، الشاهد فيما يحكي هذا الرجل كيف طور عقيدته الصحيحة إلى العقيدة الباطلة بمجيء رجل كان من أهل القرية وعاش في الأزهر الشريف 20 سنة ونحو ذلك، ليرجع إليهم ويعلمهم خلاف الإسلام وأن المهابيل هذول أولياء الله والحجر اللي ما بيعجبك بيفجع. قال: كنا نعتقد أن هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام كما ذكر، حتى جاءنا هذا الشيء. قال: فأخذ يحدثنا بفكريات وقصص، تتلخص أن الله عز وجل له أشخاص سره فيهم، إذا نظرتم إليهم ما يعجبكم لا عملهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم، لكن هذول من كبار الأولياء، هذول بتشوفون هنا تاركين الصلاة لكن الصلوات الخمس بيصلوها في المسجد الحرام، هذه كرامة لهم. بتشوفون مفطرين عم ياكلوا في رمضان لكن الحقيقة صائمين، أنتم هيك بتشوفون مفطرين من هذه المخاريط الأكاذيب. لكن المهم في القصة الآتي حكاها الشيخ الأزهري للجماعة، فقلب أهل القرية إلى أمثال هؤلاء يؤمنون بالخرافات والأباطيل المخالفة للشريعة. شو هي القصة؟ قال الشيخ الأزهري لأهل القرية في مجالسه: كان هناك فيما مضى من الزمان رجل عالم فاضل وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كان يحتسب ينزل إلى السوق فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى وقف ذات يوم على عطار وهو يبيع الحشيش المخدر المحرم، فأنكر عليه فعاد فيه في إنكار المنكر. قال الشيخ الأزهري لأصحابه: فما كاد الشيخ ينكر على بائع الحشيش حتى سلب عقله وعاد كأنه بهيمة لا يفهم شيئا، وكان أتباعه وتلامذته من حوله فأخذوه إلى داره وهو لا يعي شيئا كالدابة، لكنهم أهمهم الأمر فأخذوا يتساءلون كيف العلاج، من نسأل، من نطلب معالجة إلى آخره. قال فدلوا على رجل ذو الجناحين وهي تساوي طامتها طامتين. ذو الجناحين يعني يعلم بالشريعة والحقيقة، يعني علم الظاهر وعلم الباطن، وهذا من الدسائس التي أدخلت الإسلام ليتسنى لأعداء الإسلام الهدم من الإسلام باسم الإسلام. شو هذا يا أخي؟ هذا حقيقة، حقيقة شيء والشريعة شيء. شو هذا؟ من علم الباطن، علم الباطن شيء وعلم الظاهر شيء. فدل على رجل ذو الجناحين زعم، فجاءوا إليه وقصوا عليه قصة عالمه، فسرعان ما قال لهم، هنا العبرة، ذاك الداعي الحشيش هو رجل من كبار الأولياء، ولذلك فعالمكم أصيب بسبب اعتراضه على ذلك الولي. فأنا بجمع بين متناقضات في وصفه بين الولي الحشاش داعي الحشيش، هذه حقيقة أمره، هو ولي هو داعي حشيش، هذا الولي الحشاش هو من كبار الأولياء عند هؤلاء الناس، لذلك ذو الجناحين نصح رامز العالم بأن يأخذوه، أن يأخذوه لا يزالون كذاب إلى ذاك الولي، وإذا ذاك الولي الحشاش إنعم، وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة لعالمهم ويعتذرون عنه بالنيابة حتى يفي إلى نفسه. وكذا فعلوا، وما كاد يطيب قلب الولي الحشاش على العالم العامل بعلمه، ومثل إنسان كان نايم واستصار. ثم عرف العالم بطبيعة حال مصيبته فاعتذر أيضا هو بدوره للولي الحشاش. هذه القصة حكاها لي صاحب الدار عن شيخه شيخ القرية، وأن مثل هذه القصص جعلت القرية تؤمن بمثل هذه الطامنات وهذه الصعبات. إذن خلاصة الكلام، التصديق بمثل هذه الطامنات والضلالات تصدر من ناس يفعلون شرا، لكن هذا في الظاهر. هذا فتح باب لأمثال هؤلاء الناس أنه إذا بعث فيهم الدجال أن يؤمنوا به. لماذا؟ لأنه يأتيهم من كرامات بزعمهم ما حكوا عن أحد من أوليائهم، يقول السماء أمطر تمطر، فبدتم كرامة أعظم من هذه؟ نحن ما نسميها كرامة، هذا أمر خارج العادي. لكن لما رأينا هذا الرجل يدعي الربوبية، كان ما صدر منه مما هو من خوارق العادات، كان ذلك دليلا على أن هذه ليست كرامات وإنما هي مخاريف وتسجيل منه على الناس. إذن الحكم الفصل بين الكرامة وبين الأمر الخارق العادي اللي هو فتن الناس هو أن ننظر إلى مصدر، فمن كان مصدره وليا صالحا فهذا نؤمن بكرامته. وهناك كرامات صحيحة وثابتة عن بعض الصحابة وبعض السلف لا ننكرها أبدا، لكن نحن ننكر مثل هذه الكرامات التي هي في الحقيقة إهانات. أما أصل الكرامة فنحن نؤمن بها، وهي فصل من فصول الخوارق، خوارق العادات، يشترك في الخوارق الصالح والصالح، والمميز هو العمل الصالح. فمن كان ذا عمل صالح فما صدر منه من خوارق فهي كرامة، ومن كان عمله صالحا فما صدر منه من خوارق فهي ليست كرامة بل هي إهانة. وحسبكم دليل على هذا ما ذكرنا لكم من خوارق العادات التي يجريها الله تبارك وتعالى على يدي الدجال. والآن نقف هنا، فقد طال الحديث، ونعدنا في إتمام بقية الكلام على الأخرات للحديث الدرس الآتي. إن شاء الله. لا نزال بحديث بادئ بالأعمال الستة، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. تكلمنا على الخصال الثلاث المتقدمة، طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال، ثم قال عليه الصلاة والسلام أو الدابة. ودابة الأرض هذه التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة لم يأتي في السنة الصحيحة شيء أكثر مما تضمنه هذا الحديث مع الآية المذكورة، وجامع ذلك أنها آية من آيات قيام الساعة. أما ما يذكر في بعض الكتب التي تجمع ما هب وجد من الحديث ما لم يصح منه وما يصح، فلا ينبغي الاعتماد على شيء من ذلك. فهنا مثلا في شرح لترغيب الترهيب في العصر الحديث يذكر أوصافا غريبة بناء على أحاديث ضعيفة، مثلا يقول لها أربع طوائف، وزغب وريش وجناحان، وقيل لها رأس ثور إلى آخره. فكل هذا أو كل هذه الأوصاف لا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما ألمحت إليه آنفا أنها من أشراط الساعة. من ذلك مثلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، ودابة الأرض. أيضا ليس في هذا الحديث أكثر من أنها من أشراط الساعة الكبرى. وفي حديث آخر جاء فيه ذكر طلوع الشمس والدابة جاء فيه هذه الفائدة، قال عليه السلام: فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. فإن طلعت الشمس من مغربها قبل خروج الدابة فخروج الدابة فتوها، أو العكس، إن خرج الدابة قبل طلوع الشمس فعقبها تطلع الشمس من مغربها. هذا كل ما يمكن أن يقال في دابة الأرض، وما سوى ذلك فهو رجم وظن لا يغني من الحق شيئا. ومن هذا القبيل ما يجنح إليه كثيرا من الكتاب المعاصرين أو المفسرين المعاصرين، يفسرون دابة الأرض تفسيرا يتناسب مع ضعف إيمانهم بالأمور الغيبية التي طالما لفتنا النظر إلى أن الإيمان بالغيب هو أول شروط الإيمان، هو أول شيء يدل على أن هذا المسلم مؤمن بالله حقا، لأنه استسلم لخبره الصحيح عنه كتابا أو سنة، ولم يؤلف عقله ولم يتبع هواه، وإنما اتبع النص الذي جاءه عن الله ورسوله. كثير من هؤلاء الكتاب لا يظهر فيهم هذا الإيمان مع الأسف الشديد، ولذلك فهم يميلون دائما وأبدا إلى تأويل النصوص الغيبية التي لا تتوافق مع الحوادث الواقعية، يميلون إلى تأويلها بأمر عادي. فمثلا هذه الدابة أخرجنا لهم دابة، هذه الدابة قالوا عبارة عن جراثيم، وساعدهم على ذلك أن في الآيات السابقة تكلمهم أن الناس بآياتنا كانوا لا يؤمنون. تكلم الناس فسر التكليم هنا بالتجريح جرح، وهذا صحيح لغة، ولكن علماء التفسير أولا والظاهر من النص ثانيا ليس بمعنى التجريح وإنما بمعنى المكالمة، على أنه لم يثبت بعض المفسرين الأثريين الذين يعتمدون في تفسير القرآن على القرآن والأثر الصحيح، الحافظ ابن كثير الدمشقي لم يثبت هذا المعنى الذي ركن إليه بعض الكتاب المعاصرين واعتمدوا عليه وحصروا المعنى فيه. تكلمهم يعني تجرحهم، هذا المعنى قد ذكره الحافظ ابن كثير، لكنه قال لا مانع من تفسير التكليم في الآية بالمعنيين كليهما، فهي تكلمهم تكليما وتحدثهم تحديثا، وهي في الوقت نفسه أي تجرحهم تجريحا. فيفسرون الدابة هنا بالجرثوم أو الميكروب، لأن هذا أصبح معهودا معروفا يؤمن الناس به، لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر. أما أن تبقى الآية وتبقى الأحاديث التي وردت في أشراط الساعة على ظاهرها، فهذا مما لا يتسع قلوبهم للإيمان به. فإلى هذا ننبه بأن هذا من الانحراف الذي أصاب كثيرا من المسلمين القدامى في تأويلهم لنصوص الكتاب والسنة ما دامت بعيدة عن منطقهم الخاص بهم، فهذا خروج عن الوصف الأساسي في المؤمن الذي وصفه الله عز وجل في أول سورة الفاتحة فقال البقرة الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بدابة الأرض ككل أشراط الساعة يجب الإيمان بها دون أي تأويل الذي يؤدي بصاحبه إلى التعطيل، والتعطيل معناه الجحد. فالميكروبات موجودة منذ أن لم تعرف، قبل أن لا يعرف الناس، فكيف يتحدث ربنا عز وجل بأن الله عز وجل يخرج للناس دابة تكلمهم، وهذه الدابة بمعنى الميكروب أو الجرثوم دائما تجرح الناس وتؤذيهم وقد تميتهم. لذلك يجب أن يبقى هذا اللفظ المذكور في الآية وفي الحديث الدابة على ظاهرها، فهي دابة تدب على الأرض. أما الأوصاف التي تذكر كما ذكرنا في بعض الكتب فلا يلتفت إليها لعدم ورود الأثر الصحيح فيها. ثم قال في الخصلة الخامسة من الست، قال عن السلام أو خاصة أحدكم، يعني الموت الذي لا يفر أو لا يستطيع أن يفر منه أحد، فهو خاص بكل إنسان. بادر ستا طلوع الشمس وخاصة أنفسكم، يعني الموت على الإنسان إذا كان يستبعد مثلا لعلامات لم تظهر بعد أن تطلع الشمس من مغربها وأن تخرج الدابة أو الدجال، إذا كان يستبعد هذا هل يستبعد عن الموت وهو أمر لا بد منه؟ وقد كتبه الله عز وجل على كل مخلوق لا سيما البشر الذين قدر فيهم أن يكون عمرهم من أوساط الأعمار لا يتجاوز 60-70. أيضا على المسلم أن لا يتكل على ما قد يستبعده من خروج الدجال أو الدابة أو طلوع الشمس من مغربها، فأمامه أمر لا مفر له منه وهو خاصة نفسه الموت. لذلك على الإنسان يبادر إلى الأعمال الصالحة قبل أن يفجأ بهذا الموت الذي كتب على كل نفس حية. وأخيرا الفصلة السادسة في هذا الحديث أو أمر العامة. أمر العامة هو الموت الذي يشمل عامة الناس، ألا وهو كناية عن قيام الساعة. فقيام الساعة تأتي بعد تلك الخصال التي ذكرت في الحديث باستثناء الموت الخاص بالإنسان، هذا يأتيه قبل أن تقوم الساعة. على أن بعض الوعاظ يقولون إن من مات فقد قامت قيامته، هذا صحيح لأنه بموته انتهى كل شيء، فإما أن يكون سعيدا وسيلقى جزاء عمله الصالح أو شقيا على عكس من ذلك. الخلاصة من هذا الحديث واضح جدا، وهو أن لا يركن الإنسان إلى هذه الدنيا وأن لا يختتم بها وأن لا ينتهي بها ما يجب عليه من أن يتدارك نفسه قبل أن يفجأ بشيء من هذه الأمور الستة، وأقربها إليه الموت الذي سمي القرآن بالقرآن باليقين. وفي نحو هذا الحديث حديث ابن عباس، وهو بعد حديث ذكره المصنف هو ضعيف، أما حديث ابن عباس فهو صحيح، وهو قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس،
يمكن أدنى شوي،
شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما. في هذا الحديث نصائح عظيمة جدا، الفقرة الأخيرة منها هي أوسط ما تكون بما نحن فيه، حيث قال عليه السلام: وحياتك قبل موتك، وإذا جاء الموت انقطع العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم، وفي رواية الإنسان، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالمسلم السعيد الذي يستعظ بما وعظه به رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد ذكرى من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون غافلا عنها كلها أو جلها أو بعضها. فاسمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعظنا بقوله: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرم. نحن نجد مع الأسف الشديد عامة الشباب اليوم لا يعملون بهذه النصيحة، بل يعكسونها ويقلبونها، إنهم يأملون أن يعيشوا حياة طويلة وأن يتداركوا في كهولتهم بل في شيخوختهم ما يفوتهم من الطاعة ومن قيام الواجبات في حالة شبابهم، وأصبح أمرا معتادا أن يسمع أحدنا الشخص يقول لآخر بكير عليك الشيخ، خاصة فيما إذا تلحى باللحية التي فرضها الله عز وجل على كل مسلم فيبادرونه يثبطونه ويصرفونه عن المبادرة إلى طاعة الله في مثل هذا الأمر. هذا أمر ظاهر، لكن هناك أشياء أخرى. نعرف آباء كثيرة يجدون بعض أبنائهم يبادرون إلى الصلاة وإلى المساجد وهم بعد لم يبلغوا سن التكليف. طيب وين رايح؟ الدنيا بارد، الدنيا مطر، هذه ثبتون. وتثبيتا فظيعا جدا، ولولا قوة إيمان هذا الشاب لاستجاب لتثبيت أبيه. وين صغير هكذا يفعلون اليوم. أما الذين استجابوا لمواعظة الرسول عليه السلام حين قال ارتني خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك، فقد كانوا على عكس ما نحن عليه اليوم تماما. ولعل الكثيرين منكم يذكر قصة عبد الله بن عمرو بن العاص حينما زوجه أبوه سد الفراغ يا أخوانا، سد أجمه تراصوا يا أخوانا تراصوا، لا تكونوا أنانيين، خلوا مجال الآخرين. بن عمرو بن العاص كان شابا لما زوجه والده عمرو بفتاة من قريش، وذات يوم يسأل والده كنسه زوجة ابنه عن حالها مع زوجها، فكانت له بعبارة لطيفة، قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشا، يعني انه تزوج لكن ما تزوج لانه فراشنا ما وطئه بعد. لماذا؟ لانه يصوم الدهر ويقوم الليل، فمتى يتفرغ لزوجته؟ ولا شك ان مثل هذا الخبر يزعج الوالد سواء من الناحية الدينية أو من الناحية الشخصية، لأنه زوجه ليحصنه وليريحه، ومن الناحية الشرعية لا يجوز للمسلم أن يهتم بالعبادة أكثر مما شرع الله عز وجل، لأن ذلك غلو في الدين. وقد قال رب العالمين في كتابه الكريم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تغلوا. وقد وصف الرسول عليه السلام شيئا من الغلو في حال كأن المسلمين فهموا من ذلك الوصف عكس ما أراد الرسول عليه السلام، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع واقترب في إفاضته من المزدلفة إلى منى من منى قال لابن عباس التقط لي سبع حصيات مثل حصى الخلف، وأشار، ويقول علماء أن ذلك أدى الحمص الكبير. وقال عليه السلام بهذه المناسبة لابن عباس: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فماذا يفعل الناس اليوم حينما يرمون الجمرات؟ نرى العجب العجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم وجه المسلم أن يلتقط حصيات صغار، لأن المقصود ليس هناك محاربة مادية، وإنما هي محاربة معنوية روحية. ولذلك أوصى بعدم تكبير الحصاد، ثم لعلها تصيب رؤوس كثير من الذين اجتمعوا حول الجمرة، وهذا يقع كثيرا. فإذا كانت الحصاد كبيرة فقد تؤذي من أصابته. اليوم نرى حول الجمرة النعال متواكبة بعضها فوق بعض، لأن الجهال من المسلمين لم يتأدبوا بأدب الدين، فهم يتصورون أن هناك شيطان فعلا واقف ينتظرهم ليرجموه، والحقيقة ليس كذلك، وإنما هناك مكان خرج فيه الشيطان لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرواه في الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين من الغلو في الدين حتى في تكبير الجمرة، حصان التي يرمي بها الجمرة. ففي العبادة قيام الليل وصيام الدهر، هذا من باب أولى أن ينهى عنه الرسول عليه السلام. فلما سمع عمر من كنته ما سمع، شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر: فإما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي. قال: بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال: قد كان ذلك يا رسول الله. قال: فإن لنفسك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك أي الذي يزورك، ولضيفك عليك حقا. ثم أخذ يضع له عليه الصلاة والسلام منهاج يلتزمه في حياته كلها لا يزيد على ذلك، فهو كان يصوم الدهر كله. قال له: صم من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها. فكأن ما صمت الشهر كله 6 أيام. فماذا كان الجواب؟ هنا الشاهد. قال: يا رسول الله، إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. هو بيقول عكس ما يقول الناس اليوم تماما، بيقول: حوينتي وين شبابي أنه ضيع وقتي في أقل من هذه العبادة التي أنا قائم بها. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى ما لا نرى، كما قالت السيدة عائشة له حينما قال لها عليه السلام: يا عائشة، هذا جبريل يقريك السلام. قالت عليه السلام: يا رسول الله، ترى ما لا نرى، أنت بتقول لي هذا جبريل يقريك السلام. عليه السلام: وأنا أصدقك بما تقول لأنك ترى ما لا نرى. فإذا كان الرسول عليه السلام يرى بالبصر ما لا نرى، فهو أولى أن يرى بالبصيرة ما لا نرى بها. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى عاقبة مبالغة عبد الله بن عمر في عبادته، وقد حدث ذلك فعلا. فلما قال ابن عمرو: إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك، قال له عليه الصلاة والسلام: صم كذا،
حدد له أيضا نظاما آخر، قال نشاب إني أستطيع أكثر من ذلك، يعيد نفس الكلام السابق. وأخيرا قال له عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى. قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. هذا من حيث قيام الليل في هذا من حيث صيام الدهر لم يرضه له الرسول عليه السلام، وإنما أعطاه صياما هو يساوي فعلا نصف الدهر وأجرا كل الدهر، وهذا هو الكسب الحقيقي. ومن حيث إحياء الليل كله الذي كان يفعله، قال له عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في كل شهر مرة. فعاد إلى كلمة السابقة، يا رسول الله إني شاب، إني بقوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. حتى قال له عليه الصلاة والسلام أخيرا اقرأ القرآن في ثلاث في تلك ليالي، فمن قرأ القرآن في ثلاث فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. وعلى هذا انفصل ابن عمرو من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ناحية العاطفية الدينية غير راضي، لكنه يعلم قول ربنا في القرآن الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. فسلم ثم أخذت الأيام تمضي وتمضي حتى أسن وشاق، فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله. قال لي اقرأ القرآن في كل شهر مرة، يا ريتني قبلت منه أول مرة. قال لي بالنسبة للصيام صوم من كل شهر ثلاث أيام، وإلي صيام بالشهر كله من حيث أجر، يا ريتني قبلت ذلك منه. هكذا كان السلف الصالح الذين ندعو نحن دائما إلى الاقتداء والاتساء بهم، لأنهم كانوا استجابوا لله وللرسول لحقه. أما نحن فخيرنا من لا يساوي أقلهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وما ذلك إلا لإخلاصهم لله عز وجل وطاعتهم واستسلامهم استسلاما كاملا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
قال للمصنف رحمه الله والحديث هو 25 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا. رواه الطبراني ورواته مستدلين في الصحيح والحاكم، وقال صحيح الاسناد ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. هذا الحديث حديث حسن، ولو لفظان كما رأيتم، واللفظ الثاني هو أتم من اللفظ الأول لفظا ومعنى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم استوت الساعة وهذه الجملة كما تعلمون جميعا مأخوذة من نص القرآن الكريم. استوت الساعة وانشق القمر. وسيأتي في حديث لاحق إن شاء الله هذه الآية الثمانية اقتربت الساعة وانشق القمر. لكن الرسول عليه السلام ذكر هنا الجملة الأولى من الآية فقال اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. إذا كان أحدكم عنده نسخة من التبريز فقد تكون نسخته كنسختي هنا ولا تزدادون وهي واحد التواصل من الكتاب ورجوع إلى الأصول ولا يزدادون أي الناس الذين ذكروا صراحة في سياق الحديث حيث قال عليه السلام اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. والفصل من الحديث واضح وهو أن مع كون الساعة قد اقتربت كما أخبر به ربنا عز وجل في الآية الناس على خلاف هذا الإنذار الذي أنذرهم الله عز وجل به حين قال اقتربت الساعة فهم بدل أن يهتموا بوقوع وقيام الساعة وهذا الاهتمام يستلزم الاستعداد للموت قبل نزوله فبدل هذا الاستعداد ماذا يفعل الناس؟ لا يزدادون على الدنيا إلا حرصا أي كأنما الساعة ابتعدت عنهم ولم تقترب منهم. ولذلك في الرواية الأولى لما قال اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا يعني في تفرقهم في عدم استعدادهم لقيام الساعة وكأنما الساعة عندهم لا تزداد إلا بعدا لذلك هم لا يهتمون وإنما يهتمون على عكس ما يستلزمهم هذا الإنذار الرباني من قوله اقتربت الساعة من الاستعداد للموت العمل الصالح فهم على خلاف ذلك لا يزدادون إلا حرصا على الدنيا وجمعا لها وتكالبا عليها وبذلك فهم لا يزدادون من الله إلا بعدا. ويجب أن يعلم كل مسلم أن الله عز وجل حينما يخبرنا باقتراب الساعة وظهور أشرافها الكبرى فضلا عن الكبرى فإنما يعني ذلك إنذار الأحياء أن تدركهم الساعة قبل أن يتوب السائل منهم وقبل أن يرجع الشقي عن عمله الصالح إلى العمل الصالح. قوله عز وجل اقتربت الساعة في معنى استعدوا لها الساعة قريبة لكن الناس أي أكثر الناس كما جاء في هذا الحديث اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. هذا حديث حسن كما قلنا. أما الذي بعده فحديث حسن وهو قوله وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري وغيره. عبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود وهي في الغالب قاعدة إذا أطلق عبد الله في كتب الحديث المتأثرة المقصود به هو ابن مسعود من بين العبادلة الأربعة المشهورين من الصحابة، على رأسهم هذا عبد الله بن مسعود، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثم عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم عبد الله بن عباس، فأكبرهم سنا وقدرا وفقها وعلما هو عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود. من أجل ذلك اصطلحوا على أنه إذا أطلقوا عبد الله المقصود به ابن مسعود، لكن هذه القاعدة لا ينبغي التزامها في كتب الحديث التي هي أصول السنة والتي هي ترمي الأحاديث بأسانيدها إلى الصحابة. القاعدة هنا تختلف ولا تضطرب، بل لا نظام لها، وإنما يتميز عبد الله من هؤلاء الأربعة بالنظر إلى الراوي عن أحدهم. فإذا كان الراوي مثلا عن عبد الله المطلق في الرواية مثل علقمة أو الزبير الأسود أو غيرهما من الكوفيين فهو عبد الله المسعود، وإن كان الراوي مثلا عن عبد الله المطلق من سند آخر أو حديث آخر مثل نافع مثل سالم وغابهن، فذلك عبد الله بن عمر، لأن نافع يكون مولاه وسالم يكون ابنه. وإذا كان الراوي عن عبد الله غير هؤلاء مثل عطاء بن جراح مثلا المكي وغيره فهو عبد الله بن عباس. وهكذا يعرف عبد الله بالأسانيد بالنظر إلى الراوي عنه. أما حينما يأتي علماء الحديث فيختصرون الأسانيد ويجمعون الأحاديث في الكتب المختصرة، فإذا قالوا عن عبد الله فإنما يعنون به ابن مسعود. ابن مسعود هذا رضي الله عنه روى لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من صراط عاله والنار مثل ذلك. هذا سيناري أن الإنسان قريب من الجنة وقريب من النار، قريب من الجنة بعمله الصالح وقريب من النار بعمله الصالح. وقد فسر بعض العلماء هذا القرب باعتبار أن العمل صالحا كان أو صالحا فإنما هو صفة قائمة في ذات الإنسان، صحيح في نظر أن هذا السبب الذي هو العمل الصالح أو ضده هو أقرب منه من صراط النعل. وصراط النعل لعله لا يخفى عليكم جميعا المقصود به سير النعل، هكذا فسره بعض الشراء، لكن يبدو لي أن لا حاجة هنا إلى مثل هذا الشرح، لأنه في ظني أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. هناك الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا القرب هو الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث الذي نحن الآن في صدد التعليق عليه. وقريب منه حديث قد يفيد كثيرا او قليلا من الحاضرين الذين يكون حالهم عادة بعد انصرافهم او بعد سلام امامهم من صلاة الفرض ان ينصرفوا فورا مسرعين خارجين من المسجد على طريقة كثير من الناس ممن يمثلهم ذلك الأعراض الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأله عما فرض الله عليه. فلما أخبره بالصلوات الخمس المفروضة وصوم رمضان قال هل علي غير ذلك؟ قال إلا أن تطوع. قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال أفلح الرجل إن صبر دخل الجنة إن صبر. فكثير من الناس يقنعون بمثل هذا الاقتصاد وهذا الاقتصاد إلى عباد الله عز وجل على الفرائض فقط دون السنن ودون النوافل المستحبات. فيجب أن نعلم أن هذا وإن كان جائزا شرعا فهو طريق القانعين المقتصدين بأقل العمل من جهة، ثم ينبغي أن يكون حريصا على أداء هذه الأعمال الفريضة المحصورة الخليلة على وجه التمام والتمام، بحيث أنه لا يكون قد قصر في شيء منها فيحصل في نهاية المطاف عليه، لأنه ما أدى الفرائض التي أوجبها الله عليه إذا ما كان قد قصر في بعضها في بعض أركانها وشروطها. لذلك كان من السنة حفظ الناس جميعا على الاعتناء بالسنن أيضا، ليس فقط في الفرائض على مذهب ذلك الأعرابي، لأن ليس كل الناس ممكن أن يحكم عليهم أنه إذا قالوا قولا وفوا، وإذا عاهدوا عهدا أيضا وفوا، فقد يخلون. فلا بد أن يكون عنده شيء من الاحتياط ليسد مسد ذلك الفائت من الفرائض. وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة التي يجب على شبابنا اليوم صورة خاصة أن يتنبهوا لها وأن يعدوا عدتها، حين قال أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا تمت فقد أفلح وأنجح، وإذا نقصت فقد خاب وخسر. وفي حديث أبي هريرة فإذا نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، هل له من تطوع فتتم له به فريضته. الفريضة قد تكون ناقصة فما أو كيفا، فيسدد النقص على حساب هذا الفرض التطوع الذي هو من العبادات الاحتياطية. لذلك لا يحسن بنا أن نكون متسرعين في الخروج أو في الانصراف بعد السلام إمامنا من الصلاة، وإنما علينا أن نأتي بكثير أو قليل من الأذكار والأوراد التي جاءت فيها فضائل خاصة. من ذلك ما كنت في صدد أن أورد لكم تفسير من بعض الأحاديث الأخرى لحديث الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام من قرأ جبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه أن يدخل الجنة إلا أن يموت. ما معنى الحديث؟ أي فيدخل الجنة.
ما في شيء يمنعه من دخول الجنة إلا بقاءه حيا، فإذا مات دخل الجنة. هذا الحديث التفسير لحديثنا هنا، الجنة أقرب إلى أحدكم من فراش ناره والنار مثل ذلك. إذا بيت الخطيب من هذا الحديث في فقرتيه إنما هو الحظ على العمل الصالح فبه يدخل الإنسان الجنة، والنهي عن العمل الصالح فبه يدخل صاحبه النار والعياذ بالله تعالى. الحديث الذي بعده وهو حديث حسن عن سعد بن أبي وقاص. نعم لا حسن قبله والحسن بعده. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بالقياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفطر الحاضر، وصل صلاتك وأنت موجع، وإياك وما يعتذر منه. هذا الحديث فيه حكم عديدة، يقول في تحريره رواه الحاكم والبيهقي في الزهد، وقال الحاكم واللفظ له صحيح الإسناد. هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتوصيه، يطلب منه وصية تبقى في ذهنه أبد حياته. وفي بعض الروايات قال له: وأوجزني في وصية. هذا رجل عاقل حكيم، فأوجز له عليه السلام في الوصية وقال له: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وعن يجب على المسلم أن يكون تعلقه دائما بالله تبارك وتعالى، وأن يكون راغبا فيما عنده من خير، وأن يقطع أمله من الناس أن يفيدوه أو أن يغلوه، فإن الله عز وجل هو وحده الغني الحميد. هذا بطبيعة الحال لا يعني ألا يتخذ الإنسان الأسباب، ولكن يعني شيئا طالما غفل الناس اليوم لغلبة المادية الأوروبية الغازية للمسلمين في عصر الجاهلية، وهو أنهم يهتمون الأسباب أكثر من اهتمامهم بتوكلهم على رب الأرباب سبحانه وتعالى. فيظل الإنسان اليوم كل من شاء الله وقليل منهم يهتم بالأسباب كأنه هو الكل في الكل، لا يحصر في باله أبدا أن هذه الأسباب قد لا تفيده شيئا. وبالأولى وأحرى أنه لا يخطر في ذلك أنه هو حينما يتخذ الأسباب يتخذها لأن الله عز وجل أمر بها، وليست لأنها سببا فقط. ويجب أن نفرق بين الأمرين. هناك فرق واضح بين من يتخذ السبب الذي هو موصل إلى المسبب عادة لأنه سبب، وبين من يتخذ السبب سببا لأن الله عز وجل أمره بذلك، أمره بالأخذ بذلك السبب. فرق كبير جدا. الأمر الأول عادة الناجين الكفار أو أشباههم من الضالين والمحاربين والمسلمين. الأمر الآخر هو طبيعة المسلم، يأخذ بالسبب إلى كان الله عز وجل أمر به أو على الأقل أذن له به، ليس لأنه سبب فقط. وما حصيلة هذا التفريق؟ ذلك لأن الأسباب من حيث كونها أسبابا لمسببات تنقسم شرعا لقسمين: أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة. المسلم حينما يجد هناك سببا يريد ثم، لكنه يعلم أن الله عز وجل نهى عنه فهو لا يتخذه سببا، ولو كان هو في واقع الأمر سببا قويا ولكنه ليس سببا شرعيا. هذا التفريق مع أنه أمر واضح من الناحية العلمية الشرعية، ولكنه مع الأسف الشديد أمر يكاد يسوء أن